أربعة للبودكاست.
جيت صباح الورد يا بتول.
هلا والله آلاء، صباح النور والسرور عليك. إيش بصوتك كده؟
والله يا بتول لسه جاية حالا أنا وقريبتي من عند الدكتور، فشوية القلق كان واخدني عليها.
يا بسم الله عليها، من إيش تشتكي؟
في البداية كانت مجرد إنها عندها كسل وخمول، فقلنا ان احنا نروح كده نحلل الفيتامينات، يعني جايز يكون في نقص فيهم، بس اكتشفنا حاجة تانية خالص. سبحان الله،
بسم الله كلكتيني، ايش صاير؟
دكتور بعد اشعات وتحاليل كتير شخصها بدهون الكبد من الدرجة الثالثة، يعني حاجة ما كانتش على البال. فطبعا نفسيتها من وقتها وهي متغيرة تماما.
طيب تعالي آلاء شوي نتكلم عن هالموضوع ونفسره أكثر عشان نساعدها ونطمنها.
فكرة حلوة جدا يا بتول، يلا بينا. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في بودكاست الخلاصة، أتمنى تكونوا بخير، وحابة أذكركم بالاشتراك معنا في شبكة أربعة عشان يوصلكم كل جديد من حلقتنا.
اليوم بإذن الله حنكلمكم ببساطة عن الكبد الدهني عشان كل فرد يتبه ويحمي نفسه منه. الكبد الدهني هو باختصار تكدس الدهون في خلايا الكبد، ولكن بصورة مرضية بحيث أن خلايا الكبد تكون مليانة دهون لدرجة أن ممكن تبقى الخلية على شكل البالونة ممتلئة بالدهون.
بالضبط يا بتول، ونوضح أكتر أن مش كل شخص اكتشف بعد السونار أنه عنده دهون على الكبد يكون مريض كبد دهني، لا، معظم الناس بيكون عادي عندها دهون، ولكن لو زادت الدهون عن 5% ل10% هنا بتكون مرضية، بمعنى إنها عملت التهاب في الكبد، وساعتها ده بيسبب ارتفاع في إنزيمات الكبد، يعني خلل في وظائف الكبد، وهو ده اللي معناه الكبد الدهني.
تعرف دائما بسمع بهذا المرض، أنا أعتقد إن هو موضوع مهم جدا، لأن حرفيا أنا أسمع عنه كثير بس ما جيت قرأت عنه وتعمقت فيه قد ما قرأت اليوم بحلقتنا.
دي حقيقة يا بتول، عايزة أقولك أنا كمان مركزتش فيه أكتر غير بعد تجربة اللي حواليا معاه.
حلو جدا، يعني نفهم من الكلام إن السونار ما يقدر لوحده يحدد إن الدهون هذه عملت التهاب، ولازم فحوصات زي تحليل إنزيمات الكبد والسكر والدهون والتصوير بالموجات فوق الصوتية مع استشارة الطبيب طبعاً المختص. بس يا آلاء إيش أسبابه؟
بصي، هو في نوعين من الكبد الدهني: مرض الكبد الدهني الغير كحولي، وده أكتر أشكال أمراض الكبد المزمنة شيوعاً عند الأطفال والمراهقين، ومرض الكبد الدهني الكحولي. فالأسباب لو هنقسمها بتختلف على حسب المجتمعات، يعني في المجتمعات الغربية السبب الأساسي للدهون على الكبد هو الكحوليات، ولكن في مجتمعاتنا الشرقية السبب الغالب عندنا هي السمنة المفرطة والسكر وموضة طبعاً تكميم المعدة وعمليات التخسيس. وهنا هنيجي نوضح إيه علاقة تكميم المعدة أو عمليات التخسيس بالكبد الدهني. نزول الدهون بكميات كبيرة جداً في فترات قليلة بيؤدي لتراكم الدهون في الكبد، يعني الشخص مثلا لما ينزل 7-8 كيلو في الأسبوع ده خطر جدا على الكبد، أما النسبة الطبيعية لنزول الوزن تبقى حوالي من نص لكيلو في الأسبوع. وكمان انتشر مرض الكبد الدهني الغير كحولي عند الأطفال والأبناء اللي كلهم بيتجهوا للفاست فود اللي مليان دهون مشبعة، وطبعا دي بتأدي لتراكم الدهون على الكبد. وبالمناسبة دي كلمينا بقى عن أعراضه يا بتول.
هو الصراحة مرض غريب جدا، لأن تخيلي أنه مريض دهون الكبد بيكتشف مرض بالصدفة لأنه يعتبر ما له أعراض محددة، يعني يروح المريض يعمل سونار المشكلة ثانية ويكتشف فجأة أنه عنده دهون على الكبد. عشان كده بنأكد أن الفحص الدوري مهم جدا، لأن الأعراض ما تبان في مراحل المبكرة، تظهر بعد ما يحصل تلف كبير في الكبد. ألا هالجملة ذكرتك بحاجة؟ الكشف المبكر.
أكيد يا بتول، تقريباً كل الأمراض الكشف المبكر فيها مهم جداً لأنه بيساعد بنسبة كبيرة في تفادي تطور المرض ده.
بالضبط، لكن في بعض الأعراض كانت مشتركة عند بعض المصابين، وهي انتفاخ، وجع في البطن، تعب وصداع، صعوبة في التركيز، انخفاض في المزاج والخمول والقلق، تغيرات في لون الجلد بالقرب من المفاصل والجزء الخلفي من الرقبة وأعلى الظهر. وفي حالة تطور التليف الكبد لا سمح الله ممكن تظهر الأعراض التالية: اليرقان، اصفرار الجلد وبياض العين، حكة في الجلد واليد خصوصا في الليل، تورم الجزء السفلي من المعدة، والكدمات بسهولة، والبول الداكن أكرمكم الله.
حلو قوي يا بتول، وبما إنك ذكرتي احتمالية تطوره، تعالي بقى نتكلم على مراحله إذا ترك بدون علاج. ولكن هنفصل شوية ونصبح تاني على المستمعين، ولو مش متابعينا تابعونا عشان فايتكم كتير. ونرجع مراحل تطور دهون الكبد. للأسف الكبد الدهني مشكلته إنه من أهم الأسباب اللي بتؤدي لتليف الكبد، زيه زي فيروس سي وبي. في البداية بتتراكم الدهون على الكبد بنسبة بسيطة، بعدين بتتطور للمرحلة المرضية زي ما تكلمنا عنها، ولو تساب الخلل ده لفترة طويلة بدون علاج بيبدأ الالتهاب ومنها التليف. طبعاً تليف الكبد هو عبارة عن نتوءات غير منتظمة وتصلبات في الكبد، عادة بسبب تلف طويل الأمد. يعني إن إحنا بنسيب الدهون الكبد لفترة طويلة أو بنسيب الفيروس لفترة طويلة بدون علاج.
أعتقد السؤال الأقوى الآن في بال المستمع، يا ترى هل له علاج بما إنه طويل الأمد؟
آه بالضبط، جه في بالي السؤال ده، يا ترى في علاج لدهون الكبد؟
شوفي، الأساس حالياً في علاج دهون الكبد هو خسارة الوزن. ليش؟ لأن فقدان ما لا يقل عن 3% إلى 5% من وزن الجسم يؤدي لتقليل الدهون في الكبد، ولو في تليف فخسارة ما يصل ل 7% إلى 10% من وزن الجسم بتساعد في تقليل التهاب الكبد وتليفه، وخصوصاً لو عند الأطفال، لأنها فرصة مبكرة للتغيير والشفاء بإذن الله. أما بالنسبة للأدوية، فللآن ما تمت الموافقة على أي أدوية لعلاج الكبد الدهني فعلياً، ما زالت جميعها تحت الدراسة.
الله ينور يا بتول، وأهم حاجة طبعاً في خسارة الوزن خصوصاً في دهون الكبد إنها تكون تدريجياً وبطريقة صحية وعلى مهلنا، ونسهله كمان على نفسنا، يعني بحيث إن احنا نتبع نظام غذائي بنتحكم فيه في نسب الدهون والنشويات والسكريات، وغالباً نتجنبها تماماً. نستبدل كمان المشروبات السكرية بمشروبات خالية من السكر وقليلة السعرات الحرارية، ويكون عندنا وعي بأهمية الملصقات الموجودة على الأكل اللي بنشتريه من بره، اللي هي بتكون في خلف العلبة بيكون مكتوب عليها نسبة السكر والدهون، ونعرف كمية السكر وكمية الدهون الموجودة في الأكل ده، ونعرف كمان إحنا بناكل إيه، ونزود الألياف والبروتين حتى لو البروتين النباتي عادي، بس المهم نخلي نسبة البروتين أعلى من النشويات بالضعف تقريباً، ونبعد عن الأكل المقلي، ونحاول دايماً أكلنا يكون مشوي أو مخبوز أو مسلوق بدل القلي، ونشرب مية كويس، ونمارس ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط اليومي خصوصاً عند الأطفال. بس أنا عايز أقول حاجة سمعتها من طبيب، يعني تعتبر مختصرة لكل الكلام ده، في حالة عندها دهون على الكبد قال 5 لا. أول حاجة لا للسكر، لا للعسل، لا للمشروبات الغازية، لا للكيك، ولا للعصائر. طبعا العصائر المحلاة بالسكر أو اللي هي العصائر المعلبة، أما العصائر الطبيعية اللي بتبقى مثلا الفاكهة بس فريش بدون إضافة سكر دي طبعا ممتازة جدا. فهو ده الاختصار، الخمسة لا دول بالنسبة لمريض دهون الكبد يتجنبهم تماما، وأكيد هيلاقي في فرق في وزنه بإذن الله.
جميل جدا. والناس اللي حتسأل برضو عن كيف تقي نفسها من دهون الكبد، فهي نفس الملاحظات اللي قلناها قبل في العلاج، المحافظة على الوزن هذه أهم خطوة أو أول خطوة. ثانياً اتباع نظام حياة صحي وممارسة الرياضة، وكمان مهم جداً ننبه على استشارة الطبيب، لأن طبعاً لكل حالة تشخيصها. وفي بعض الأسئلة اللي ممكن تطرحوها على طبيبكم تكون تفصيلية وشاملة، الآن بذكرها لكم. أول سؤال، ما هي الحالة التي أعاني منها ومرحلتها تحديداً؟ ممكن كمان نسأل ما هي أنواع التغيرات في نمط الحياة والنظام الغذائي اللي أقدر أنفذه؟ ما هي أنواع الأنشطة البدنية المناسبة لكي أمارسها؟ ما مدى صحة استخدام المكملات الغذائية مثل الفيتامينات أو أي أدوية؟ وآخر سؤال، هل من الصحي أني أستخدم بعض العلاجات العشبية ولا لها أضرار علي؟ طيب قبل الختام خلوني أحكي لكم قصة البطلة اسمها شوانا. أعتقد شخصها الطبيب بالكبد الدهني وقال لها لازم تخسر وزنها بدون ما يوضح لها أي شيء، كده لازم تخسر وزنك. كان وقت صعب جدا عليها، ما كانت فاهمة نفسها ولا فاهمة ليش طلب منها هذا الشيء الدكتور، وما وضح لها إيش هو مرضها أصلا أو من إيش تعاني. صارت تبكي وتحس بضياع وإنها مو عارفة ولا شيء غير عن اسم هذا المرض، والدكتور قايل لها إنه بس اخسري وزنك. بعدين قررت تبحث بالنت ولقيت إن المرض ذا يؤدي لمضاعفات خطيرة وما قدامها كثير من الوقت. بدأت تتعلم عن مرضها كثير وتعرف عنه أكثر، وتحاول تلعب رياضة شديدة وتخسر كيلوات من وزنها، وتنشر الوعي حواليها وتتكلم عن مرضها. سبحان الله لقيت إقبال شديد على حملتها، وناس كثير زيها قصصهم كانت صعبة وصاروا دعم كبير لبعض، وكثير منهم تعافوا فعليا بفضل الله.
قصة رائعة يا بتول، حقيقي ما شاء الله عليها. الله يكتب الشفاء لكل مريض، وخطوات بسيطة بس هتاخد بإيدك للعلاج والعيش بصحة وبدون قلق بإذن الله. والهنا بتنتهي حلقتنا النهاردة. انتوا كمان لو بتشتكوا من أي أعراض أو عندكم حد قريب ليكم بيعاني من مرض معين وحابين تعرفوا أكتر عن المرض ده، اكتبوا لنا وشاركونا وإن شاء الله نقدر نفيدكم. كنا معاكم في التقديم أنا آلاء ضياء وزميلتي بتول الأحمدي، وفي التدقيق حلا البكري. في أمان الله.